فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء متجدد وبرنامج أهل الذكر. نسعد ونشرف في هذه الحلقة بصحبة عالم جليل، هو في الحقيقة أحد أبرز علماء قناة الندى، فضيلة الوالد الشيخ الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش. يا مرحبا شيخنا الحبيب.
أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد، ولكني متحفظ على بعض ما ورد في مقدمتك من هذه الألقاب.
رفع الله قدرك شيخنا الحبيب.
لا لا لا، الله يكرمك. نعم. كن هينا على أخيك.
أحسن الله إليكم وبارك لنا في عمرك في طاعتك.
الله يبارك فيك.
اللهم آمين. شيخنا الحبيب، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك في طاعته، وأن يديم عليك الصحة والعافية.
آمين بارك.
وأن يرزقنا إياكم حسن الخاتمة.
آمين بارك.
نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في الإجابة على أسئلة السادة المشاهدين.
أهلا وسهلا بيك وبالسادة المشاهدين.
شيخنا الحبيب، هنا سائل كريم يسأل على السوشيال ميديا، تظهر بعض التدوينات يطلب فيها ذكر الله عز وجل أو الاستغفار أو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: لو أنني لم أجيب على سؤالي هذا الذي يكتب التدوين على فيسبوك أو تويتر، هل أكون آثما أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في الحقيقة هذه فعلا أصبحت ظاهرة على كل وسائل التواصل. نعم. الاجتماعي، حتى على الواتساب تأتيك الرسائل يطلب باعثوها الاستغفار في توقيت معين.
صحيح.
بل ويبالغ بعضهم في أنه يطلب من المستقبل للرسالة أنه يجيب بنعم.
نعم.
يعني خلاص أنا فعلا استغفرت، أنا دعوت، أنا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة هذه الظاهرة لا أرى فيها سلفية.
نعم.
لا أرى فيها سنية. إنما مش معنى كده أنه التواصي بمثل هذه الطاعات والقربات على سبيل التذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا شيء لا بأس به.
نعم.
يعني ذكرني أخي الحبيب برسالة: لا تنسى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لك جزاك الله خيرا. نعم. وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت.
نعم.
أو ذكرني بالاستغفار أو بالدعاء في أوقات الإجابة.
نعم.
ذكرني، لكن لا تجعلها على سبيل المتابعة. الجروبات الإخوة والأخوات يتابعوا، أنا انتهيت من الجزء العاشر، والتانية تقول أنا انتهيت من الجزء الخامس عشر.
باب التنافس في الخير.
فهذه المتابعات.
نعم.
يخشى فيها على النفس أن تدخلها، يدخلها من العجب ويدخلها من الرياء ما يدخلها. إنما لو أنه مقتصر فقط على التذكير بمثل هذه الأمور الطيبة كالدعاء في أوقات الإجابة أو الاستغفار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شابه ذلك.
نعم.
فسيكون الأمر لا بأس به. نعم. إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. لكن شيخنا الحبيب، حتى وإن كان هذا الجروب المغلق مثلا مجموعة قليلة من الأصدقاء يتعاونون على الطاعة فيها ويتنافسون في الخير، كما ذكرت فضلتك مثلا جينا في شهر رمضان الكريم أو في أي موسم من الطاعات فنتنافس في قراءة ورد القرآن مثلا، فأنا ختمت جزء، صديقي سيقول أنا ختمت جزئين من باب التنافس وحب الخير، هل حضرتك تفضل هذه الطريقة؟
الحقيقة لا أفضلها أستاذ أحمد. ليه؟ لأنها إن حملت وجها إيجابيا اللي هو قصة التنافس وفي ذلك يعني فليتنافس المتنافسون، لكن نحن نخشى كثيرا على شر يدخل في النفس. يعني عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه.
نعم.
فالإنسان يجب أن يغلق عن نفسه الأبواب التي تدخل منها الشرور.
نعم.
كالعجب أو الرياء أو ما شابه ذلك، ويكتفى في مثل هذه الجروبات من مسألة الإعانة على الخير. الإعانة يعني التذكير.
نعم.
ذكرني بأوقات الإجابة، ذكرني بفضل القرآن، ذكرني بفضل الدعاء ولا الاستغفار ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتفى بهذا القدر حتى لا ندخل بالنفس في مزالق يخشى عليها أنه يفسد العمل
صحيح.
اللي احنا اجتهدنا من أجله أو أقمنا المجموعة أو الجروب من أجله.
نعم.
هذا والله أعلم.
اللهم أمين. تمام. شيخنا الحبيب هنا السائل يقول لو أنه في بعض الأحيان الكاتب على فيسبوك مثلا أو موقع التواصل يقول أوعدني أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هنا يقول إذا أنا قرأتها قرأت أوعدني دي، فهل صار هذا الوعد واجبا علي أم لا؟
يا أخي الحبيب بعضهم يبالغ أكثر من هذا، يقول حلفتك بالله
حلفتك بالغالي
حلفتك بالله أو الثاني يقول لك حلفتك بالغالي زي حضرتك ما ذكرت أنه ما عندوش فقه طبعا أنه الحلف بغير الله لا يجوز.
صحيح.
حتى لو فعل هذا فإني إن وعدت أعيد هذا في نفسي.
نعم.
ولا أعلن للمرسل ولا لأعضاء الجروب طبعا. إن أنا يعني خلاص وعدت وبالتالي أبدأ أحدث نفسي يا ترى الوعد ده طب لو أخلفته أكون من أخلف الوعد.
أنا أكون في طاعة شيخنا حبيبي أعيدني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة مثلا.
أنا بتيجي الرسائل عندي كتيرة زي كده عشرات الرسائل في اليوم. نعم. أرد على الباعث للرسالة وأقول جزاك الله خيرا.
نعم.
بس إنما مسألة إنه أعد طب يا ترى أنها أخلفت ولا وفيت أو أخلفت علي اسم ولا أنا من صفات المنافقين.
نعم.
كده فهذه دوامة لا آخر لها. لكن نعم. النصيحة العامة في القصة دي إنه يكتفى بالتذكير والنصيحة والإرشاد، وده هو ده التعاون على البر والتقوى. نعم. أنت نصحتني وذكرتني كده خلاص تعاونت معي على البر والتقوى، وبل ربما أنت أعنتني.
نعم.
أيضا عليها أنا كنت غافل عن الوقت بتاع الإجابة فأنت أعنتني. نعم. ونبهتني خلاص كثر الله خيرك وجزاك الله خيرا عند هذا الحد، ولا نريد أن نتجاوز.
نعم.
أكثر من هذا يعني. هذا والله أعلم.
نعم. نعم. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب.
الله يكرم.
هذا يرفعنا شيخنا الحبيب إلى سؤال متعلق بنفس المسألة، وهو الرسالة التي تتكرر كثيرا من تقريبا من الشيخ احمد حارس المسجد النبوي وامام المسجد النبوي هذه يعني لا تنتهي، كان بدا من زمان بنشوفها وحتى الان مستمره، ويقول لك فلان عملها فربنا اكرمه فلما عملهاش ماتوا اولاده زوجته. والبعض من الناس يصدق هذه الخرافات حتى لا. هذه اللحظه يعني.
يا والله انت احسنت استاذ احمد.
نعم.
لما ذكرت في اخر السؤال انها خرافات.
صحيح.
هي بالفعل خرافات.
نعم.
ما انزل الله بها من سلطان. وكانوا بيقولوا ان الشيخ احمد المذكور في الرساله دي بالمناسبه يبقى لها اكتر من 40 سنة تتداول قبل حتى مواقع التواصل الاجتماعي، كانت تاتي على الموبايلات العاديه الرسائل العاديه المكتوبه، واحيانا كانت توزع في اوراق امام المساجد والجمعيات والكلام ده. وسبق لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله تعالى انه وكان في هذا التوقيت رئيس ادارات الفتوى والإرشاد وكده قبل أن يتبوء المنصب اللي استحدث فيما بعد اللي هو المفتي العام.
أي نعم.
أصدر بيان بخصوص هذه القصة وقال أصلاً
مفيش حاجة
خادم أحمد. الحجرة النبوية ما عندناش حد اسمه أحمد. فهذه من الخرافات وللأسف الشديد بعض الناس اللي هم حسن القصد والنية لكنهم يعني يغيب عنهم كثير من العلم بهذه الأمور. أي نعم. يصدقوا ويحرصوا على إرسالها ومتابعة إرسالها. أي. للآخرين. ويقول لك احنا عايزين نعمل 1,000,000 شير. أيه. للرسالة المزعومة دي.
نعم.
وهي في الأصل مبنية على خرافة.
صحيح.
ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان.
نعم.
وأنا شخصيا كم توردت على هذه الرسالة من 40 سنة بترد عندي هذه.
صحيح.
الرسالة.
صحيح.
ولا أصنع بعدها شيئا.
آه.
الرسالة تيجي كانت ورقيا نحطها نركنها وخلاص. تيجي على الهاتف العادي الرسالة المكتوبة العادية قبل مواقع التواصل برضو يعني أعتبرها كأنها لا شيء وصلني ليه.
نعم.
لأنه لا ينشغل الإنسان بغير العلم.
نعم.
إنما هذه خرافات وجهالات لو الإنسان انشغل بها ستشغله النفس بها ويبدأ يضع ميزان للتشاؤم والتفاؤل.
نعم.
بها. فلو إنه تعب شوية وجاله نزلة برد لأن أنا قصرت أنا بعدت لمثل 99 وكان المطلوب أبعت 100. يا شيخ هذا أقدار الله سبحانه وتعالى. والمسلم عقيدته التي لا تختلف على نفسه وقلبه.
صحيح.
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وبعدين قل هاتوا برهانكم.
نعم.
إن كنتم صادقين احنا ننشغل ونعتقد فيما فيه علم وبرهان ودليل.
صحيح.
من كتاب الله عز وجل ومن.
نعم.
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعجبني جدا وتريحني نفسيا جدا القاعدة التي أطلقها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى لما كان يضع ميزان للمقبول والمردود، فيقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، يقصد السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة عليهم رحمة الله تعالى، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ما هو عمر الحجرة النبوية أكثر من 1400 سنة، يعني فين الراجل الخادم ولا الحاجب بتاع الغرفة اللي هو كان يتواصل مع الناس وشفت النبي وما شفتش النبي والكلام ده؟ فده يريحنا جدا، هذه الأمور ليست من عمل السلف ولا برهان عليها ولا دليل، لكنها عبارة عن خرافات يتوارثها الناس ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ومن اللغو الانشغال بها. نعم،
رضي الله عنكم شيخنا الحبيب وبارك الله فيكم. سائلة كريمة هنا تسأل تقول: يوجد مشكلة في بيت عائلة زوجي مع حماتي، وأنا في الحقيقة ذهبت إلى أحد الدجالين وأخبرني أن حماتي قامت بعمل سحر لي، فبما تنصحني؟ وهل زيارتي لهذا الدجال أو لهذا الساحر تعتبر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو ساحرا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، مع العلم أنني لم أكن أعلم أنه ساحر، ولكن أخبرتني صديقة لي أنه شيخ يعالج بالقرآن الكريم، لكنني اكتشفت بعد أن زرته وسألني عن اسم أمي وبعض الأشياء الغيبية.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة أستاذ أحمد السؤال ده بيستفزني جدا.
نعم.
مش بيستفزني يعني بيخليني أنفعل وأغضب، لكن يستفزني أننا أناشد إخواننا وأخواتنا ألا ينشغلوا بمثل هذه الأمور، الجن والسحر والعفاريت والأعمال والأسحار والحسد. في ناس أيما نيمة على هذا الفكر وعلى هذا الاعتقاد، إن أصابه شوية صداع يمكن حد حسدني، إن أصابتها نزلة برد يمكن حد عمل لي، خاصة في العائلات والأسر اللي هي نقدر نقول البيوت اللي فيها اختلاط
صحيح.
يمكن سلفتها عملت لها. وطبعا فك الاشتباك بين الزوجات والحموات شيء شبه مستحيل.
لا ينتهي يعني.
شبه مستحيل. هي معضلة.
هي صحيح.
فأختنا أو بنتنا السائلة أخطأت حينما يعني لجأت لهذا الباب.
نعم.
بصرف النظر حتى لو أخونا ده معالج بالقرآن الكريم، وأنا عادة بقالي 20 سنة أناشد الإخوة من خلال الدروس أو الخطب أو حتى على الشاشات.
نعم.
وأقول لا تذهبوا لمعالج حتى وإن احتجنا، يعني حتى وإن شعرنا بشيء يستدعي الرقية لا تذهب إلى معالج.
نعم. إرق
نفسك. المعالج عنده إيه؟
صحيح.
عنده الرقية بتاعة القرآن. صحيح. تمه القرآن عندك.
صحيح.
عنده الرقية النبوية في الأدعية والأذكار، ما هي الأذكار والأدعية دي عندك
فعلا.
فلا يستحب أبدا ولا يفضل إطلاقا الإنسان يذهب، أو الأخت بالذات طبعا تذهب إلى معالج على الإطلاق، حتى ولو كان يعالج بكل كتاب الله عز وجل وبكل ما ورد عن سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
إنما عالج نفسك بنفسك.
نعم.
ما تنشغلوش يا إخوة يا أخوات بمسألة التشخيص. أصل هو عشان يعرف هو عفريت ولا حسد ولا عمل ولا سحر أنت منشغل ليه بالتشخيص؟ يا سيدي لو كان حسدا فعلاجه القرآن والأذكار والأدعية.
صحيح.
ولو كان عملا فعلاجه القرآن والأذكار والأدعية.
نعم.
ولو كان مسا فعلاجه الأذكار والقرآن والأدعية. إذا ما دام الدواء في النهاية واحد وهو متاح بين أيدينا في أنفسنا وقلوبنا وبيوتنا، فأنا ليه رايح المعالج؟
صحيح.
يلعب بي يمنة ويسرى، وده يقول لي عمل أمشي ورا شوية، والتاني يقول لي لا ده مس أمشي ورا شويتين.
نعم.
والتالت يقول لي ده عين وحسد وحاجة بشعة شويتين أمشي ورا 3 شويات. طب ليه كل ده؟ ليه الدوامة دي؟
نعم.
خليك في رقية نفسك بنفسك. ليه حتى على الأقل ما نقعش في هذا الخطأ اللي وقعت فيه أختنا لما ذهبت إلى رجل ظنا منها أنه معالج بالقرآن، وأنا بقول لا تذهب حتى لمعالج القرآن، فطلع ساحر ودجال، وهي ذكرت الحديث بمعناه أنه من أتى كاهنا
أو
عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما.
نعم.
طيب ولو صدقه وقال له عمل وهو صد أنه عمل بدليل أنه حمتها عمل لها،
وكيف عرف هذا الغيب؟ يعني
ايه اللي يدخلنا في هذه الدوامه؟
صحيح.
ونحن نعتقد احنا كمسلمين يعني نعتقد اعتقادا جازما قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب
إلا الله,
إلا الله.
سبحانه وتعالى.
حتى النبي محمد نفسه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يطلع إيه صاحبنا أو صاحبهم الدجال ده ولا الساحر ولا الراقي ولا المعادة, يطلع إيه في النهاية؟ هيطلع من هذه النوعية التي تدعي شيئا من علم الغيب والعياذ بالله. فلا يجوز إطلاقا الذهاب إليهم, مطلق الذهاب يفسد صلاة لمدة صلاة الإنسان لمدة 40 يوم.
يعني الذهاب فقط بدون اعتقاد شيخنا الحبيب,
الذهاب دون أي اعتقاد. ما هو حديث عائشة من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة.
لكن هنا شيخنا الحبيب هي تقول نقطة مهمة, يعني تقول أنني في البداية لم أكن أعلم أنا.
ماشي, لعلها أن تكون معذورة بينها وبين الله عز وجل. لكن تخيل لما أنا أجازف في هذه المجازفة والورطة الكبيرة أذهب إلى واحد من هؤلاء فيعني تفسد صلاتي لمدة 40 يوم. طيب ولو أنه انشغل وصدق صحيح فعلا كلامه صح أن حماتي عملالي, لأن من ساعة ما جتني أو رحت عندها وشربت وكلت والدنيا اتقلبت, إذن أنا خلاص
صحيح
صدقت صح تشخيصه صحيح ودعواه.
نعم.
طيب شو بقى الورطة اللي هي أشد وأسوأ؟ لا يعني فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر هنا طبعا يعني قد يكون كفر عمل وقد يرقى إلى ما هو أسوأ من هذا والعياذ بالله. إحنا في غنى عن هذه الورطات جميعا. يا إخوة يا أخوات, عالجوا أنفسكم بأنفسكم برقية القرآن ورقية الأذكار والأدعية النبوية, ولا داعي إطلاقا للانشغال بالتشخيص, ولا داعي إطلاقا للذهاب إلى معالج حتى ولو كان يعالج بكامل القرآن الكريم أو بكامل السنة النبوية. والله أعلم.
نعم. وكما ذكرت فضيلتك شيخنا الحبيب, يعني في القرآن ما يكفي, في أذكار الصباح والمساء التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي.
نعم, هي هو الإنسان الإنسان المسلم اللي هو المستقيم.
نعم.
الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج. عنده أذكار الصباح وأذكار المساء. نعم. وأذكار ما قبل النوم وأذكار ما بعد الاستيقاظ وأذكار الخروج من البيت وأذكار الرجوع للبيت.
نعم.
وأذكار بعد الأذان وأذكار بعد الصلاة. نعم. وأذكار إذا دخل السوق وأذكار 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 وأذكار. لو أنه حرص على هذا الهدي النبوي في الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة لكان في حرز
صحيح
يومه. حتى لو الإنسان وفق لقراءة آية الكرسي. وعندنا حديث الشيطان الذي تمثل في صورة سارق التمر من بيت مال المسلمين في قصة أبي هريرة. نعم. رضي الله عنه في النهاية في المرة الثالثة لما أمسك به قال ألا أعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان.
نعم.
فرح بذلك أبو هريرة. قال ما هي؟ قال آية الكرسي. كفاية الإنسان يقرأ حتى آية الكرسي صبحا ومساء وعند النوم لو لم يتذكر. نعم. من الأذكار شيئا أو لو لم يحفظ منها شيئا ستكون آية الكرسي حرز له لا يقربه شيطان.
نعم.
والله أعلم.
تمام شيخنا الحبيب. هنا معذرة شيخنا الحبيب, كان يوجد شق ثاني للسؤال ولم أقرأه في المرة الأولى. هي تقول كيف أتوب إلى الله عز وجل مما فعلت, ونصيحة بشأن حماتي لأنني لا أنساها لأنها في الحقيقة تعكر علي حياتي طوال اليوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
والله نذكر أختنا أو بنتنا السائلة بالتوبة, التوبة مما وقعت فيه.
نعم.
إيه هي التوبة؟ التوبة هي الندم على ما فعلت والعزم الأكيد على عدم العود مرة أخرى.
نعم.
ثم كثرة الاستغفار والعمل الصالح وترجو من الله عز وجل, تدعو الله عز وجل أن يتقبل هذه التوبة وأن يوفقها إلى عمل صالح يكون أثقل مما فعلت من الورطة بتاع الذهاب إلى الدجال أو العراف. هذه بخصوص الحل الشق الأول من السؤال. أما الشق الثاني من السؤال فيا بنتي أنا لا أملك لك حيلة ولا سبيل. أنا ذكرت في إجابة الشق الأول من السؤال منذ قليل إنه فك الاشتباك بين الزوجات والحموات شيء أصبح من يعني أقرب إلى المستحيلات. لا الزوجات للأسف الشديد تعتبر أن هؤلاء الحموات هن أمهات أزواجهم.
صحيح.
دي أم حبيبك. حبيها ولو فعلت ما فعلت عشان خاطر حبيبك ده، عشان خاطر هي أنجبت هذا الحبيب.
صحيح.
اللي انت ارتبطت فيه بعقد نكاح.
صحيح.
حتى اعتبريها كأمك.
نعم.
كأمك. وهي فعلا في منزلة الأم. اعتبريها من سن أمك.
نعم.
حتى وإن فعلت ما فعلت اصبري عليها واحتسبي، ومن عصى الله فيك أطيع الله عز وجل فيه.
نعم.
فأنت يمكنك أنك تكسبيها بأنك تطيع الله فيها. حاضر يا أمي، منورة يا أمي، إزاي حالك يا أمي، مكالمة تليفون لطيفة ورقيقة تزيل كل هذا. ادخلي عليها بالسلام والتحية، ادخلي عليها بهدية بسيطة مش من جيبك.
نعم.
ده من جيب ابنها.
صحيح. صحيح.
ولو أن الحموات أدركنا أن هؤلاء الزوجات خدموا أبنائهم، يعني الزوجة دي خادمة ابنك، الزوجة دي أم أحفادك.
نعم.
الزوجة دي زي بناتك، أتحبين أن يفعل في بناتك في بيوت أزواجهن ما تفعليه مع زوجة ابنك؟ والله لو استحضروا ده إن شاء الله هتنصلح كثير من الأمور، ويمكن نعمل هدنة بين الزوجات والحموات، تكون هدنة إيجابية وإن تجددت بين الحين والحين.
نعم.
يعني والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. مشايخنا الحبيب جزاك الله خيرا، أستسمح فضلتك في فصل قصير ثم نعود مرة أخرى بإذن الله.
تفضل.
سبحانه وتعالى. مشاهدين الكرام، فصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أجدد التحية والترحيب بشيخنا الحبيب، يا مرحبا سيدنا.
أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
الله يحفظك.
بإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات،
رضي الله عنكم شيخنا الحبيب. شيخنا الحبيب، نستكمل ما بدأناه قبل الفاصل من أسئلة لمشاهدينا الكرام. سائلة كريمة تسأل تقول: والدي يبلغ من العمر 72 سنة لكنه للأسف لا يصلي، وقد حدثته كثيرا في الصلاة ولكنه لم يستجيب، فبما تنصحني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا بنتي في الحقيقة هذه مأساة.
نعم.
وهذه كارثة، إنه الإنسان يبلغ من العمر عتية وإلى الآن إلى سن ما فوق 70 ولا يصلي. يعني لم يعتبر بشيء في حياته أبدا، لم يعتبر بما منحه الله عز وجل من صحة وعافية.
نعم.
فيكون تكون مواظبته على صلاة أقل شكران لله عز وجل. ألم يمنحه الله عز وجل بالولد وبالبنت؟ ألم يزوجه الله عز وجل؟ ألم يغنه الله تبارك وتعالى؟ ألم يفرض الله عز وجل علينا الصلاة فريضة الله تبارك وتعالى الدائمة على جميع الخلق، على جميع الأمم، كل الأنبياء والمرسلين، كل دعوات الأنبياء والمرسلين الصلاة فيها ركن ركين. فالصلاة فريضة الله عز وجل، وهي ركن ركين من أركان الإسلام الخمسة. ويعني أجمعت الأمة بعلمائها وأئمتها على أن من ترك الصلاة جاحدا لفرضيتها منكرا لوجوبها فقد كفر بالإجماع،
نسأل الله العافية.
وما ورد من تحذيرات نبوية
نعم.
في شأن تارك الصلاة، وما ورد أصلا من وعيد على تارك الصلاة في كتاب الله عز وجل شيء فظيع، شيء لا يتخيله إنسان
نعم.
ولا يطيقه أحد. ويكفي في هذا حديث بريدة رضي
نعم.
الله عنه: العهد الذي بيننا
وبينهم الصلاة،
وبينهم يعني بين المسلمين وبين غير المسلمين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر والعياذ بالله. والإنسان لا يرضى لنفسه إطلاقا إطلاقا، حتى لو فهم الكفر هنا في حالة الكسل يعني والانشغال عنها، لا في حالة الإنكار والجحد لفرضياتها، حتى لو فهم أنه كفر عمل أو كفر أصغر، فموضوع كارثة الكوارث، موضوع يعني أكبر الكبائر
نعم،
يعني حاجة مش بسيطة مش هينة. ويكفي أن حكم الشخص في هذه الحالة مختلف فيه بين أهل العلم، يذهب الإمام أحمد إلى أنه كافر في الحالتين،
سواء متكاسل أو جاحد،
سواء متكاسل ولا جاحد منكر. فيعني شيء يعني شيء لا يمكن أبدا لإنسان مسلم أن يتخيل أن عاقلا رشيدا لا يصلي ولا يقيم فرض الله عز وجل ولا يأتي بهذا الركن الركين، وهو أول ما سيحاسب عليه العبد يوم القيامة
نعم.
كما ورد في حديث أبي هريرة: أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته.
طيب،
فلو وفت هذه الصلاة هيكمله عن سائر على سائر عمله، وإذا لم توفي صلاته والعياذ بالله فقد خاب وخسر.
شيخنا الحبيب، هذا الحديث الذي ذكرته هو حديث مرعب في الحقيقة، يعني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، هذا حديث صحيح؟
نعم
نعم،
الحديث صحيح ومعناه مرعب.
أوه.
والأشد منه رعبا
نعم
المصير اللي يلقاه تارك الصلاة يوم القيامة. قالوا: ما سلككم في سقر؟ سقر ديت مش فندق 3 نجوم والتانيين ساكنين في فندق 7 نجوم،
يا رب سلك.
سقر دي أحقر وأسوأ أودية النار والعياذ بالله
نعم،
كما قال ابن عباس وغيره من أهل العلم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلي. أول كارثة، أول مصيبة فعلوها
نعم.
قالوا:
صحيح.
لم نكن من المصلي. فأنا أنصح بنتنا السائلة إن هي تكسر من الدعاء لأبيها أن يفتح الله قلبه
نعم.
وعقله للصلاة
نعم.
وأن يرزقه الله عز وجل حسن الخاتمة بأن يدرك ما فاته من الصلاة قبل أن تعاجله منيته
نعم.
لأنه إذا مات الإنسان وهو تارك للصلاة فلا تسأل عنه. نسأل الله لنا وله العفو والعافية. أنصح أن هي تذكر برفق
نعم.
ولين وتكسر له الدعاء، فمن لم تأتي به الدعوة ربما أتى به الدعاء، فالله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا شيخنا الحبيب سائلة كريمة تسأل، تقول: أنا خريجة كلية الصيدلة، عمري 27 سنة، تقدم لي طبيب عمره 31 سنة، وهو إنسان محترم ويبدو أنه مهذب، لكنه سألته عن الصلاة فقال لي أنه لا ينتظم في الصلاة وهو مدخن، فبما تنصحني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، باختصار شديد
نعم.
أنصح ابنتنا ألا توقع نفسها في هذه الورطة. خلقه على العين والرأس
نعم.
ومهذب على العين والرأس ومتفوق في شغله وإنجازه العلمي وعمله كصيدلي على العين والرأس، لكن معنا آفتان، يعني مصيبة. المصيبة الأولى اللي هو ترك الصلاة أو عدم الانتظام في الصلاة
نعم،
وهذه من أكبر الكبائر. إحنا لسه كنا بنتحدث في مسألة ترك الصلاة
نعم.
هذه من أكبر الكبائر، ومن لم يؤتمن على صلاته لا يؤتمن على ما دونها. والكارثة الثانية إنه هو مدخن
نعم،
وللأسف الشديد مع أن التدخين في ذاته حرام لكنه أيضا وسيلة إلى ما هو أقبح منه، لأنه ما أحد شرب مخدرا إلا وقد كان مدخنا قبلها.
تقصد هو سلم، يعني
سلم
يرتقي درجة درجة، يعني
وسيلة والمحرمات يركب صحيح. بعضها بعضا صحيح. ويمهد بعضها لبعض، كما أن الطاعة تمهد لأختها فكذلك المعصية تمهد لأختها أيضا
نعم.
فهاتان كارثتان لا يمكن لإنسانة أن تغامر بأن ترتبط بمثل هذا الإنسان، مع كونه خلوقا ومهذبا ومؤدبا وابن عيلة ومستوى الاجتماعي، كل الكلام ده في كفة لا تزن إطلاقا هاتين الكارثتين، انه تارك للصلاة او غير منتظم في الصلاة،
نعم،
وانه مدخن. فمن لم يؤتمن على حلال الله عز وجل وحرمات الله عز وجل، يعني انفض يديك منه. فانا انصح البنت الله يكرمك يا بنتي لا تغامري ولا تتورطي هذه الورطة، وبعدين تيجي تشتكي بعد كده ان هو باقي على حاله، مش منتظم في الصلاة، ما انت من الاول نصحناك مدخن ومش طايقة الدخان، طب احنا نصحناك من البداية، وحسن الاختيار من البداية على الاقل يعذر الانسان عند الله عز وجل انه اجتهد واخذ بالاسباب. واذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، دينه يعني إقامته لدينه مع الله عز وجل، نعم، من صلاة وصيام وزكاة وإلى آخره، وخلقه يعني حسن معاملته للناس. فاللي وقف عند حلول الحلال والحرام ومقيم على واجبات الله عز وجل ده على العين والرأس،
نعم.
إنما المفرط يخشى أن يزداد تفريطا وألا تستطيع تقويمه فيما بعد. هذه نصيحتي والله أعلم،
نعم.
ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل بخير منه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب، هنا سائلة كريمة تقول: أنا أنفق على أبي وأمي وهم مرضى بأمراض مزمنة، وأنا الحمد لله منتظمة في الصلاة جدا، ولكنني أعمل في مؤسسة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساء بمعدل حوالي 12 ساعة، وأرجع إلى البيت متأخرا ولا أستطيع الصلاة أثناء العمل، فأنا أقضي الصلاة عندما أرجع مع بعضها يعني، فماذا أفعل؟ وهل صلاتي صحيحة أم لا، أم أنني أترك هذا العمل وأبحث عن عمل آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا في البداية نحمد الله عز وجل إلى هذه البنت أنها يعني مجتهدة في أن تسد حاجة أبويها وأن تنفق عليهما وهما مرضى ويحتاجان إلى هذه الرعاية وهذه النفقة، فجزاها الله عز وجل خير الجزاء على ما فعلت، وهذا شيء من بر الوالدين الواجب على ابنهما أو ابنتهما.
نعم.
أما الشق الثاني من المشكلة وهي أنها بسبب عملها لا تستطيع أن تصلي، أنا لست معها في هذه الدعوة، لأنه حتى الجندي اللي واقف على الثغر من الثغور والحد من الحدود
يصلي.
يصلي،
أي صحيح،
لا شيء يمكن أن يمنع الإنسان من الصلاة. يعني هي إذا أرادت، عزكم الله، إذا أرادت الدخول إلى المرحاض،
نعم،
ألا تدخل؟
تدخل فعلا
لتقضاء حاجتها. طيب يعني طب الصلاة بتاع ربنا أوجب عليها من قضاء حاجة المرحاض، فكما تدخلين المرحاض إذا اضطررت إلى ذلك، هو نفس التوقيت الذي ستتوضئين فيه وتصلين الظهر أربعا في أربع دقائق، توضأت في دقيقتين وصليت في أربع دقائق، بالله عليك حتى ولو كانت جراحة عالمية تجري جراحة قلب مفتوح 15 ساعة و16 ساعة، والله عاصرت أحد أساتذة الجراحة العامة الله يرحمه، رحمه الله، الدكتور محمد قناوي، كان أستاذ الجراحة العامة في طب القاهرة، طب القصر العين، رحمه الله، وكان رجلا من خيار الناس ومن أفاضل الناس،
رحمه الله، رحمه الله.
كان يسألني يقول: يا مولانا، هل يجوز لي، والعملية بتستغرق أحيانا 10 ساعات وأكثر في بعض الحالات يعني، أن أجمع بين الظهر والعصر؟ قلت له: والله يجوز، والله يجوز، لو جمعت بينهما تقديما أو تأخيرا يجوز، وجزاك الله خيرا وزادك الله حرصا.
نعم.
وهو منشغل في عملية جراحية، يعني قلب مفتوح قدامه ولا بطن مفتوحة قدامه، مش أنا مثلا موظف ولا طبيعة عمل بنتنا مثلا في التمريض ولا في أي عمل يعني.
أي نعم.
لا، هذا عمل أدق وأخطر كتير عشان في حياة إنسان على الترابيزة قدامه.
نعم، لكن أنا شيخنا الحبيب يعني نقطة دائما ما يتكرر فيها السؤال، وهي أن العامل أو العاملة أو الموظف المصرف يجد تعنتا من صاحب المكان أو صاحب المؤسسة، يعني قد يجد واحدا يرفض هذه الصلاة، وخبر حضرتك، فإن كانت هذه هي.
طب يا أستاذ أحمد،
نعم،
خليني أجاريك أو أجاري هذا الافتراض، يعني هل صاحب العمل سيمنعني من قضاء الحاجة؟
أنا لا أتوقع هذا يعني،
لا يمكن،
صحيح.
لا يمكن. يعني صلي خفية يا أخي، اقضي حاجتك في المرحاض أعزكم الله،
صلي
وتوضأ وصلي خفية. يعني أنت امرأة، أنت لو كنت جالسة على كرسي عملك،
نعم،
لو في مكتب ولا أمام بوابة ولا شيء، صلي وأنت جالسة،
نعم،
فليس هناك عذر يبرر ان احنا نترك صلوات اليوم بالكامل وبعدين يوميا يوميا يوميا، لا مش ممكن، وبعدين نقضيها اخر اليوم صبح ظهر عصر مغرب عشاء.
نعم.
تعرف حضرتك في بعض من اهل العلم، وكان شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يتبنى هذه القاعدة ويقول إن العبادة الموقوتة كما أن الموقوتة يعني بوقت معين، كما أنها لا تقبل قبل وقتها فهي أيضا لا تقبل بعد وقتها.
سبحان الله، وقياس معقول جدا يعني،
قياس رهيب.
صحيح.
شيخنا ده كان طبعا أسطورة في الفقه والأصول.
صحيح.
يقول إن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هل يجوز للعبد أن يصلي الفجر قبل أذانه؟ لا، كذلك لا يجوز له أن يصلي بعد خروج الوقت. هل يجوز إنه الإنسان يصلي العصر قبل أذانه إلا أن يكون مسافرا يجمع أو في حالة تسمح له بالجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا؟ لا يجوز على الإطلاق. فكما لا يجوز صلاة الوقت قبل حينه، فلا يجوز صلاته بعد حينه بعد فوات وقته إذا كان الإنسان يترك هذا عمدا.
نعم.
فننصح بنتنا أن هي تغير فكرتها دي، وأن هي تستعين بالله عز وجل وتصلي الصلوات في وقت عملها. نعم. حتى ولو كان خفية خلسة بعيدا عن صاحب العمل، لأن فريضة الله مقدمة على كل شيء. والله. نعم. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب، هنا سائلة كريمة تسأل تقول أنا بدفع مرتب محفظ القرآن اللي بجواري في المسجد بشكل شهري منذ 7 سنوات، فهل ما أدفعه يعتبر صدقة جارية أم أن الأفضل أن أدفعه في مصاحف للمسجد أو في حفر آبار أو ما شابه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني أقول بارك الله في أختنا السائلة أنها تبذل من مالها للأخينا محفظ القرآن.
نعم.
نعم ما تفعل، ونعم المال الصالح للعبد الصالح أو مع العبد الصالح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه هذا الأخ محفظ للقرآن.
نعم.
فلو أنها أنفقت عليه كفالة لطالب العلم، كفالة لمعلم القرآن، فإن هذا من أعظم القربات ومن أعظم الطاعات عند الله عز وجل. ولذلك أنا أناشدها أن تبقى على هذا الأمر، خاصة في ظل حاجة أخينا محفظ القرآن لهذا المال. صحيح. أو لهذا الراتب،
وبالذات أنه معها له 7 سنين بتقول. يعني
فبارك الله فيها. صحيح. وربنا يتقبل منا ومنها. وخليك اثبتي على هذا العمل، فإنه من القربات والطاعات.
نعم.
حتى أنه شيوخنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله واللجنة الدائمة وفتوى دار الإفتاء المصرية، كل هؤلاء اتفقوا على أنه يجوز حتى أن يدفع لمعلم القرآن ولإمام المسجد إن احتاج.
نعم.
من زكاة المال.
زكاة
يعني
المال.
كفالة طالب العلم من زكاة المال.
نعم.
أدخلوها في بند وفي سبيل الله. في سبيل الله يعني الغزو والجهاد، في سبيل الله يعني الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. ولوازمها. لوازم الدعوة الداعي نفسه.
صحيح.
لوازم الدعوة المحفز، لوازم. نعم. الدعوة الإمام الخطيب. حتى من زكاة المال يجوز. نعم، حتى من زكاة المال يجوز. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم. نعم. وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. طب هنا شيخنا الحبيب كان في شق ثاني في السؤال، وهو هل دي صدقة جارية ولا لا؟
ما استمرت عليها.
نعم.
إن شاء الله هي صدقة جارية.
نعم. تمام.
كل ما يعني يداوم الإنسان عليه يقال أنه صدقة جارية. في.
نعم.
فارق بين الصدقة العابرة والصدقة الجارية، يعني الصدقة التي يستمر صاحبها عليها من ناحية ويستمر إجراء أجرها عليه أيضا من ناحية أخرى. فهو إن شاء الله من.
نعم.
الصدقة
هي
الجارية.
نقطة هنا أنا أستوضحها بعيدا عن السائلة الكريمة لأفهمها، يعني أنا ما كنت أعلمه أن الصدقة الجارية هي التي يموت الإنسان فتظل هي في ميزان حسناته بعد وفاته،
وهذه. الصدقة التي تسأل عنها أختنا أيضا هي يظل أجرها يجري عليها حتى. نعم. بعد مماتها.
صحيح.
لماذا؟
كم من واحد علمه
من تفع. أيضا. هذا الأخ وما نفع الله به.
صحيح.
كل هذا يجري. أيضا. إن شاء الله.
نعم.
مساهمة في هذا هذه الأجور، ما هو هذا الأجر بقى في هذه الأجور.
نعم.
المتتابعة.
إذن هنا يعني ليس الأمر قاصرا على أن تقوم بمشروع خيري مستمر.
لا يا
هذا مشروع مستمر أيضا.
المحفظ ده بيحفظ.
صحيح.
10.
صحيح.
والعشرة دول بعد شوية يكونوا محفظين. أيضا. حفظوا 10. والعشرة التانيين حفظوا 1000 وهيحفظوا 100 إلى يوم القيامة.
نعم.
إن شاء الله هذا خير دائم وأجر دائم وصدقة جارية. والله أعلم.
شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش، جزاك الله عنا خيرا ورضي الله عنكم.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
الله أمين. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، على أن نلقاكم في لقاء آخر في برنامج أهل الذكر بصحبة نخبة من أهل العلم والفضل للرد على أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله سبحانه وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.